بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق بالشهادة. من هذه المسائل: ما إذا أنكر العدل أن عنده شهادة ثم شهد وادعى أنه نسي فيما مضى؟ ومثله أيضا إذا شهد بشهادة في حضرة الحاكم ثم غير شهادة بزيادة أو نقصان، هل تقبل في هذين الحالين؟ ما تقبل؟ لماذا؟ لأنه عدل والعدل مقبول الشهادة، فكما تقبل شهادة ابتداء كذلك تقبل إذا غير شيئا أو ادعى أنه نسي. نواصل نقرأ. أيضا من المسائل المتعلقة بالشهادة: ما إذا حكم الحاكم بحكم على شهادة ونفذ الحكم ثم تبين فسق الشهود أنهم فساق أو كفار، حكم الحاكم بحكم على شهادة شاهدين مثلا وتم تنفيذ ذلك الحكم واستيفاؤه، ثم تبين له فسق هؤلاء الشهود أو كفرهم، فمن الذي يضمن ذلك الشيء الذي أتلف بذلك الحكم؟ هذا فيه لا في هذه المسألة صور ذكرها صاحب المغني في صفحة 153 وما بعدها. فمن صور هذه المسألة أن يحكم الحاكم بقتل أو قطع، إما قتل أو قطع يد، ففي هذه الصورة لا ضمان على الشاهدين، لا يضمنان أي الشاهدان في هذه الصورة، بل يكون الضمان على الحاكم أي القاضي. لماذا لا يضمنان؟ قال أهل العلم: لأنهما شهدا على أنهما صادقان، وإنما منع الشرع قبول شهادتهما ابتداء، بخلاف كما قلنا الراجعين عن الشهادة. فالراجع عن الشهادة يقر أنه كان كاذبا في شهادته الأولى، أما هذا فلم يقر أنه كان كاذبا، بل لا يزال مصمما أنه صادق، لا يزال مصرا على كونه صادقا وعلى أن شهادته صحيحة، فلذا لا يضمن الشاهد شيئا في هذه الصورة. والضمان على الحاكم الذي لم يتحرى في الشهود، فإنه الواجب على الحاكم ألا يحكم بشهادة شاهد حتى يتبين حاله، فكما أنه أخطأ ولم يتحر في ذلك فعليه الضمان، فإنه حكم بشهادة من لا تجوز شهادته. بقي هل يقام عليه الحد؟ أما الحد فلا يقام عليه لأنه مخطئ ليس بمتعمد، ولكن عليه الدية. وهل الدية تلزم في ماله أو في بيت مال المسلمين فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد وقولان للشافعي. القول الأول أن الدية تثبت في بيت مال المسلمين، قالوا لأن هذا الحاكم نائب للمسلمين ووكيلهم، وخطأ الوكيل هو في حق موكله. قالوا أيضا لأن خطأ الحاكم يكثر لكثرة تصرفاته وكثرة قضائه، قد يصدر منه الخطأ وقد يتكرر منه الخطأ، فإذا أوجبنا الضمان فيما يخطئ فيه في ماله أو على عاقلته لكان في ذلك ضرر. هذا قول للإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. والقول الثاني قالوا الضمان يكون أو الدية تكون على العاقلة، العاقلة هي القبيلة، لأن الذي يتحمل دية قتل الخطأ هي القبيلة، وهذا القول أيضا قول للشافعي ورواية عن الإمام أحمد. والقول الأول أقوى لما سبق من التعليل. فإذن هذه الصورة الأولى، أن يقضي القاضي بشهادة شهود في قتل أو قطع، ثم يتبين أنهم فساق أو كفار، بمعنى غير مقبولي الشهادة. أيضا من هذه الصور ما إذا حكم الحاكم على ذلك بالجلد، جلد شخصا بشهادة شهود ثم بان له ما سبق أنهم فساق أو كفار، فأيضا قول أكثر العلماء على ما سبق أن الضمان على الحاكم، أي ضمان ما حصل من أثر الضرب. هذا مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد، لأن هذه الجناية قالوا صدرت من خطأ فكانت مضمونة عليه، وخالف في هذا أبو حنيفة فقال لا ضمان عليه، والصحيح هو ما سبق. من صور ذلك أيضا إذا كان الحكم بمال، إذا حكم الحاكم بمال بناء على شهادة شهود ثم بان له فسقهم أو كفرهم، فإنه في هذه الصورة ينقض ذلك الحكم، الحاكم ينقض حكمه، وإذا كان المال لا يزال باقيا في يد من حكم له به فإنه يرده إلى المحكوم عليه، وإن كان قد تلف فإن الحاكم يعوضه عن ذلك المال، ويكون العوض هذا إن كان المشهود له موسرا قادرا على العوض فعليه العوض، الذي أخذه قادرا على العوض فعليه العوض، وإن كان معسرا وغير قادر على العوض فإن العوض يكون من الحاكم، ثم له الحق أن يرجع بذلك المال على المشهود له، أي يطالب المشهود له بذلك المال إذا أيسر. فإذا في كل هذه الصور نرى أن أهل العلم يذكرون أن الضمان على الحاكم وليس على الشهود، لأن الشهود قاموا وشهدوا على أنهم صادقون. وإنما الحاكم هو الذي حكم بشهادة شهود لا يعلم حالهم، فكان الواجب عليه أن يتحرى في ذلك. بقي لو زكاهم عنده أناس، إذا زكى الشهود عنده مزكون ثم تبين أن هؤلاء الشهود على غير ما وصفوا له، تبين أن الكذب كان من المزكين، زكوا أناسا ليسوا بعدول، زكوا أناسا لا تقبل شهادتهم، بعد أن تحرى الحاكم وبذل وسعه، فعلى من يكون الضمان هنا؟ هذا في خلاف طويل بين العلماء. وأقرب ما يقال في ذلك أن الضمان على الجميع. الضمان أولا على الشهود، لأنهم يعرفون حالهم وأن هؤلاء المزكين كذبوا في تزكيتهم، وهكذا الضمان أيضا على المزكين، فإنهم شهدوا زورا كذبا في تزكيتهم لأناس لا تقبل شهادتهم. بعض أهل العلم قال يضمن الشهود مطلقا ولا يضمن المزكون شيئا، والقول الأول أقوى، فإن الحاكم بنى حكمه بناء على تزكية هؤلاء المزكين وشهادة الشهود، فبنى على شهادة الشهود وقبل شهادة الشهود على تزكية المزكين، فكلهم يضمن ذلك. أيضا من المسائل المتعلقة بالشهادة مسألة اختلاف الشهود، إذا اختلف الشهود فما الحكم في ذلك؟ هل يحكم الحاكم بشهادتهم أو لا يحكم؟ مسألة الاختلاف أيضا لها صور كثيرة، اختلاف الشهود إما يكون اختلافهم في الشهادة بالزنا، أو اختلافهم في الشهادة بالإقرار، أو اختلافهم في زمان ذلك الشيء الذي يشهدون به أو مكانه. فإذا اختلفوا في الشهادة بالزنا مثلا، يعني كاثنان من الشهود الأربعة على الزنا شهدوا أن فلان زنى بامرأة، واثنان شهدوا أنه زنى بامرأة أخرى، فأربع شهود يشهدون عليه أنه زنى، لكن اختلفت شهادتهم، كل اثنين شهدوا على زنا بامرأة غير الأخرى. أو يكون أيضا اختلفوا في المكان، كأن يشهد اثنان أنهم رأوه يفعل هذا الزنا في موضع كذا وكذا، وشهد عليه اثنان أنهم رأوه في موضع آخر، فهل يقام عليه حد في هذه الصورة، أو يقام الحد على الشهود لأنهم لم يكتمل نصابهم؟ أكثر العلماء في مثل ذلك على أن هذه الشهادة لم يكتمل نصابها، وأن هؤلاء الشهود يحدون حد القذف. هذا مذهب مالك وأحمد وأحد قولي الشافعي، قالوا لأنهم لم يشهدوا بزنا واحد بل اختلفوا فيه، ومعلوم أن الحد يقام على الزاني إذا شهد عليه الأربعة بزنا واحد. وذهب جماعة من العلماء وهو مذهب أبي حنيفة والقول الآخر للشافعي أنه لا حد على الشهود، لأنهم كمل نصابهم فهم أربعة، وأيضا لا حد على المشهود عليه لأنهم لم يشهدوا عليه بزنا واحد يجب الحد به. والأقرب هو القول الأول، فإن الأدلة صريحة أن الذين يرمون أحدا بالزنا لابد أن يأتوا بأربع شهداء على ذلك الزنا بعينه، فإذا شهد اثنان بشيء واثنان بشيء، أو اثنان شهدوا في موضع عليه واثنان في موضع، معناه لم يكتمل النصاب. فالزنا في موضع معين شهد به اثنان فقط، وفي الموضع الثاني شهد به اثنان فقط، وهكذا إذا شهد كل واحد بامرأة. فالصحيح أنه لا يقام عليه الحد، وأن هؤلاء الشهود لم تكتمل شهادتهم ويستحقون حد القذف. أيضا مما يقع الاختلاف فيه الاختلاف في الإقرار، كأن يشهد مثلا شاهد على فلان أنه أقر عنده أنه قتل فلان ابن فلان، يقر عنده يوم السبت، ثم يذهب إلى واحد آخر يقر عنده في يوم الثلاثاء أنه قتل فلان ابن فلان، فكله من المقر يقر بأنه قتل فلانا، ولكن أقر عند الأول في يوم وأقر عند الثاني في يوم آخر، أو يكون أقر عند الأول في بلد ثم سافر وأقر عند الثاني في بلد آخر. فهنا عند أكثر العلماء لا يؤثر هذا الاختلاف، بل الشهادة هنا كاملة، لأن الشهادة هي في شيء واحد، وإنما اختلف زمن الإقرار ولا يؤثر. هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، أنه إذا شهد اثنان على أحد بشهادة مما تقبل في شهادة اثنين، وهي نفس الشهادة ولكن اختلف زمن الإقرار أو مكان الإقرار، فإنها تقبل. والخلاف في هذه المسألة ضعيف. أيضا من الاختلاف في الشهادة الاختلاف في الشهادة بفعل أو قول، يعني يأتي بعض الشهود يقول قال كذا وكذا، وبعض الشهود يذكر قولا آخر، أو يشهد عليه بعض الشهود بفعل والبعض الآخر بفعل آخر. ولا يكتمل نصابهم جميعا في الشهادة بشيء معين. فهنا عند عامة أهل العلم لا تقبل هذه الشهادة، ولا يكمل بعضهم بعضا في الشهادة، فلا بد في تكميل الشهادة أو تكميل عدد الشهود أن يشهدوا جميعا بنفس الشيء في نفس الزمان، أي أن ذاك الشيء وقع في نفس الزمان وفي نفس المكان. وهذا من أقوى ما يستدل به الحاكم على عدم صدق الشهود إذا شك في عدم صدقهم، فإنه يسألهم عن زمان ذلك الفعل الذي يشهدون به، وعن مكان ذلك الفعل، وعن أمور من ملابسات ذلك الفعل، قد ذكر ابن القيم رحمه الله حوادث عجيبة لقضاة السلف في كتاب الطرق الحكمية في أوله في نحو 30 صفحة في فراسة القضاة واستدلالهم على الكذب في بعض القضايا. بمثل هذه الأمور يستدلون. بعد هذا ذكر الشوكاني رحمه الله تعرض لمسألة تعارض البينات، وقد سبق معنا ذكر هذه المسألة، لكن إن شاء الله في الدرس الآتي نقرأ كلامه وإذا بقي فيه إيضاح. أسئلة كثير وما بقي وقت نجيب عنها، فنكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.